بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبوابه تفسير القرآن سورة التوبة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله ابن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا يعد أيامه؟ قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني قد خيرت فاخترت، قد قيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزد. قال: ثم صلى عليه ومشى معه، فقام على قبري حتى فرغ منه. قال: فعجبت لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم، فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، إلى آخر الآية. قال: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. يعني بدأنا بحديث الدرس الماضي، وهذا حديث حسن غريب صحيح بدأنا فيه، لكن نعيده ونكمل. يعني هذا القصة فيها غرابة، قد يعني اللي يسمع تعجب منها، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول؟ هذا أكبر منافق، هو رأس المنافقين، ولو مواقف معروفة خبيثة، قال: لا يخرجن لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض، وقال: أخرجن العز من الأذل، والذي أشاع الإفك، له يعني مواقف، اللي رجع بكثير من المسلمين يوم أحد، كذلك في غزوة تبوك، وله مواقف معروفة مشهورة، لكنه كان يظهر الإسلام، مع صالح بالكفر يظهر الإسلام نفاقا. النبي عليه الصلاة والسلام عامله بالظاهر، والآية محتملة: استغفر لهم أو لا استغفر لهم، يحتمل التيئيس كما فهم عمر رضي الله عنه، ويحتمل التخيير، يعني من ناحية اللغة الآية محتملة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذها على محمل التخيير، قال: إني خيرت فاخترت، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا أيضا يحتمل التيئيس، وأن العدد ليس مرادا، يعني مهما استغفرت ولو 1000 ولو أكثر، يحتمل أنه يعني نص على 70. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل أيضا على المحمل الثاني، وهو نص على 70، قال: لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزد، لأن الآية محتملة: إن تستغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. طيب، ما بعد 70 مسكوت عنه. طيب، أيهما أظهر في الدلالة، التيئيس أم التخيير؟ التيئيس أظهر. طيب، كيف فهم عمر ولم يفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أجبنا عنه الدرس الماضي، قلنا: النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه ذلك، بل هو أعلم الناس بكتاب الله وباللغة، وهو سيد الفصحاء عليه الصلاة والسلام، ولكن فعله لأجل ماذا؟ المصلحة العامة، وهي التأليف، لأن عبد الله بن أبي كان يتبعه جمهور أهل المدينة، أنه كانوا اختاروه ملكا، كانوا ينظمون الخرز في التاج لأجل أن يتوجوه ملكا عليه، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هاجر رد الله ذلك، فوجد في نفسه وحقد على النبي عليه الصلاة والسلام، فجل أهل المدينة يتبعونه يغضبون له، فإذا رأوا رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن التعامل معه بأنه ألبسه ثوبه، وهذا مكافأة له على ما فعل، لأنه أعطى ثوبه للعباس رضي الله عنه، لما أسر العباس ما كان عليه ثوب سابق، فبحث عن ثوب يصلح للعباس فلم يجدوا له ثوب عبد الله، لأن العباس كان طويلا جريما، وهكذا كان عبد الله بن أبي، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام ثوبا من ثيابه فكساه العباس، فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الموت كفنه بثوبه واستغفر له صلى عليه، لأنه ما نهي صراحة عن الصلاة عليه، وحضر القبر قام على قبره استغفر له بعد الدفن. كل هذا لأجل التأليف، والآية محتملة ما في نهي صريح، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الاحتمال الثاني وإن كان أقل في الظهور لأجل المصلحة العامة، لمكافأة لولده، لأنه له ولدا اسمه عبد الله ابن عبد الله، وكان هذا من خيار الصحابة رضي الله عنه، هو الذي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل أبيه، قال يا رسول الله قد علم أهل المدينة أني أبر الناس بأبي، فإن كنت تريد قتله فمرني أنا الذي أتيك برأسه، فإن أمرت غيري أخشى أن لا أستطيع أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض. فيعني عزم على قتل أبي لو أمره النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة بره بأبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل نصف عليه وتلطف معه، وهكذا كان يفعل معه ومع غيره، لكن هو بالذات قال عليه الصلاة والسلام لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، الناس ما لهم للظاهر، وهذا يظهر الإسلام، فلو يعني عاقبه بقتل نحوه لخاف الناس الذين يسمعون من بعيد محمد قتل مسلما، إذن كيف نسلم كي يقتلنا، ففي مصلحة كبيرة. هذا الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام على الأخذ بالاحتمال الآخر وإن كان قل ظهورا. إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. هذا إشكال، هذا آخر الآية فيه إشكال، أن الله عز وجل صرح بوصفه بالكفر، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا. فالشارح ذكر هذا الإشكال فقال كيف حملها النبي عليه الصلاة والسلام على التأخير مع وجود التصريح بالكفر؟ ما جوابه؟ أنا بقي الآية ما نزل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر بقية الآية، استغفر لهم أو لا استغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إلى هنا نزلت، إلى هنا ثم نزل بقية الآية فيما بعد. فإذا ما في إشكال في هذا، إذا قلنا أن آخر الآية لم ينزل وقت موت عبد الله، إذا القضية يعني واضحة أنه مصلحة عامة ولا بأس بذلك، لكن لما جاء النهي الصريح توقف النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين. وعمر رضي الله عنه يعني ما عنده من سعة بعد النظر في المصالح والعواقب ما عند النبي عليه الصلاة والسلام، كان يغلب عليه الشدة والغيرة والبغض الشديد لأعداء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام شد منه غيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام عن سعد بن عبادة قال انظروا ما يقول سيدك فإنه غير وأنا أغير منه والله أغير مني. النبي عليه الصلاة والسلام أغير على دين الله وحارب الله من عمر ومن غيره، لكنه راعى المصلحة العامة ومع عدم وجود النص الصحيح، كان بالإمكان أن الله سبحانه وتعالى ينزل الآية كاملة قبل الصلاة على عبد الله بن أبي، فالأمر بيد الله، الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وأمسك آخرها ليحصل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لعلم الله سبحانه وتعالى أنه فيه مصلحة، مصلحة التأليف. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم ويفعل ما يشاء جل وعلا. إذن يؤخذ من هذه الآية يعني تكملة الآية والآية الثانية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أنه يحرم على المسلم أن يصلي على الكافر أو المنافق إذا علم نفاقه، فلا يجوز أن يصلي عليه ولا يجوز أن يستغفر له ولا أن يحج عنه ولا يتمر ولا يدعو له ولا يتصدق عنه، لا يجوز أن يفعل أي عمل صالح تجاهه. إذن إذا عرفت أن هذا الشخص ما يصلي لا في البيت ولا في المسجد متيقن فلا يجوز أن تصلي عليه إذا كنت ترى أن ترك الصلاة كفر. هذه مسألة خلافية، فمن ترجح لو أن ترك الصلاة كفر ويعلم من حال هذا الشخص المعين أنه ما كان يصلي لا في البيت ولا في المسجد فلا يحل أن يصلي عليه. كيف يعرف؟ يكون من أقاربه مثلا، يكون أخ لو ساكن معه في نفس البيت أو أبوه أو كذا يعرفه عن قرب أنه لا يصلي أبدا، ويظهر منه الإسلام لأنه في أسرة مسلمة ولكنه لا يصلي، فلا يجوز لقريب يصلي عليه، ولا يجوز لأهله أن يقدموه في المسجد ليصلى عليه، لأنهم يغشون المسلمين ويقعونهم في الحرام، لأن الصلاة على الكفار حرام نهى الله عنها، ويكون تكون حراما. كذلك الذهاب للمقبرة مع هذا الكافر حرام، والذهاب للمقبرة والتشييع والدعاء له عند الدفن كل هذا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى نهى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني لا تشهد جنازته ولا تحضر الدفن ولا تدعو له عند الدفن. أما التعزية فالأمر فيها أوسع، يعني هذا نصراني جار لك أو قريب أو كذا ومات له ولد ورأيته حزينا لا بأس أن تعزيه من باب التعليف. التعزية ما في نهي عنها من باب التعليف إذا كان يعني تشعر أن هذا يرقق قلبه وأن يقربه من الإسلام، لأن الإنسان إذا كان في مصيبة وجاء أحد عزاه يتأثر ويشعر بأنه رحيم وأنه ليس عدوا وكذا، وهذا يعني مؤثر كثيرا في غير المسلمين. فالتهنئة بغير الأعياد الشركية، تهنئة بمولود أو بأمر دنيا وبحت ما في منكر لا بأس، تهنئة الكفار لا بأس من أجل التأليف، كذلك التعزية، العيادة المريض كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي أسلم لما دعاه، فمثل هذه الأمور لا بأس به. لكن مات ابنه ما تروح المقبرة تشهد جنازته، حتى يعني صلاة تختلف صلاة المسلمين، لكن هذا ما صلى مع النصارى لكن لما ذهبوا المقبرة راح معهم جيرانه قال يعني تعال معي ندفن ولدي وكذا، لا يحل له أن يذهب معه.
تعزيل ماذا تقول؟
ها؟ تعزيل ماذا تقول؟ الله مش صبرك الله والله قاعد تطبخ السؤال. لا هو بتقول صبرك الله، الله يربط على قلبك، الله يصبرك، الله كذا، الله يهديك كذا كلام يعني مو لازم يقول عظم الله وجهه.
حصلت عندنا راحوا عند واحد نصراني جار هو نصراني.
فاهم قصدك، ما يحتاج تطول. نقول ما يلزم من التعزية أن تقول عظم الله أجرك أو غفر الله لميتك، ما يلزم. التعزية تصبير، تقول صبرك الله، جبر الله مصيبتك وكذا، من هذا الباب. لا تدعو له بالأجر ولا لميته، في كلمات كثيرة. وعن ابن عمر رضي الله عنه جاء قال جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات أبوه فقال أعطني قميصك أكفنه. القميص ما المراد به؟ الثوب الكامل، بخلاف المصطلح اليوم قميص يعني اللي نصف البدن الأعلى، لا هذا مصطلح حادث. قميص في اللغة هو الثوب، من سميه الثوب كامل. أعطني قميصك وكفنه وصلي عليه واستغفر له. هذا من أسباب استجابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي طلب من هو ابنه الصالح، فجبر خاطره وصلى على أبيه فأعطاه قميصه وقال إذا فرغتم فآذنوني. فلما أراد أن يصلي جذبه عمر رضي الله عنه وقال أليس قد نهى الله أن تصلي على المنافقين. هذه اللفظة وإن كانت عند البخاري أيضا، لكن الشارح يقول هذه اللفظة فيها إشكال، لأنه إلى الآن ما نهى الله عز وجل عن الصلاة عن المنافقين، نهى عن ماذا؟ الاستغفار. فالجواب عنها من وجهين، الوجه الأول أنه جاءت رواية أخرى ذكر الشارح يقول من وجه آخر جاء من وجه آخر عن عبيد الله أو عن عبد الله بن عمر بلفظ فقال تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر له. هذه الرواية موافقة للآية نهاك الله عن ماذا؟ استغفار. لكن هل في الآية نهي عن الصلاة؟ لا. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إلى آخر الآية ما فيها ذكر الصلاة، فيها نهي عن الاستغفار وليس نهي تخير وكذا مثل ما سبق، لكن ما في رواية الآية ما فيها نهي عن الصلاة. إذا رواية نهاك الله تصلي تفسر بالرواية الثانية، اختلاف الرواة، بعضهم رواها بالمعنى وبعضهم رواها باللفظ الصحيح لا وقد نهاك الله أن تستغفر. ثم لو سلمنا أن رواية نهاك الله أن تصلي ثابتة بهذا اللفظ نقول لأن الصلاة على الميت تتضمن إيش؟ استغفار، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه، إذا صلى استغفر، هذا المقصود من الصلاة أن يدعو للميت بالمغفرة والرحمة، هاي لا إشكال في هذا. لكنه يعني ما ورد نهي عن الصلاة، لا يمكن يأتي نهي عن الصلاة ويصلي عليه الصلاة والسلام. فقال أنا بين الخيارتين استغفر لهم أو لا استغفر لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الآية إن ما في نهي عن الصلاة فصلى عليه فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم. هذا حديث حسن صحيح. ونبي سعيد رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. هذا حديث حسن صحيح رواه مسلم أيضا. هذا حديث فيه إشكال لأن الآية نازلة فيه في مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاءت حديث السنن أنها نزلت في أهل قباء وأنهم كانوا يستنجون بالماء، سيأتي الحديث بعد هذا. إذن الآية في مسجد قباء وهو اللي أسس من أول يوم، أول يوم قدم النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء، لأنه نزل في بني عمرو بن عوف، نزل 14 ليلة كما جاء في حديث الهجرة، ثم انتقل إلى المدينة فبقي أسبوعين في قباء فبنى المسجد في هذه المدة وصلى فيه ثم ذهب إلى المدينة. إذن مسجد قباء هو الذي أسس قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي فيه رجال يحبون يتطهر. لكن كيف نوجه قوله عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا؟ نقول هذا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه مسجدي هذا لأمرين. الأمر الأول أن هذا الوصف ينطبق على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ ينطبق من باب أولى لأنه أفضل. فإذا كان مسجد قباء يوصف بأنه أسس على التقوى، أما أول يوم هذه أمر سهل، يعني أول يوم إلا بعد أسبوعين أمر سهل، لكن الثناء على التأسيس على التقوى. إذا كان مسجد قباء يوصف بأنه أسس على التقوى فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى. طيب هذا الأول، يعني الكلام صحيح ما في شك أنه مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤسس على التقوى وأفضل من قباء بكثير. الصلاة في قباء تعدل العمرة كما جاء في الحديث، وصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عن 1000 صلاة أو أفضل من 1000 صلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم تماروا، هذا سبب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مسألة أنهم تماروا، يعني تماروا يتجادلون أيهما أفضل. واضح؟ يقول هذا مسجد سعد التقوى مسجد قباء. طيب لو قال النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتمارون وذي يقول لا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم يريدون التفضيل المفاضلة بين المسجدين. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سمعوا تمروا فلما سألوا قال هو مسجد قباء، شوف أمن كأنه فضل مسجد قباء على مسجده، وهذا خلاف الواقع. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بكثير وثاني مسجد وشد له الرحال مسجد القوة ما يشد له الرحال. فهذا السبب أنه الوصف موجود والقضية قضية منازعة أيهما أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد الباب لأنه لو صرح بين مسجد قباء لفهم منه أنه أفضل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الحكمة في يعني حل النزاع. يعني أحيانا يكون في متنازعين وكذا فليس كل واحد يستطيع أن يحل النزاع بحكمة. فهذا الحين لو جاء واحد ما عنده بعد النظر وسمعهم يتجادلون ويعرف أن الآية تنطبق على مسجد قباء وش الظاهر ايش بيقول؟ مسجد قباء بيفسر بالذي يعرف أول مسجد مسجد قباء. صحيح لو قال مسجد قباء صحيح لكن فيه محظور من جهة ثانية لم ينتبه له. هذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء. هذا الآن تصريح حديث كان في ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم. إذن هذه صريحة في أنها يعني الحديث صريح في أنهم في أن المسجد هو مسجد قباء. وكما يعني سبق توجيه الحديث السابق كانوا يستنجون بالماء. طيب قد يقول قائل وغيرهم ما يستنجون بالماء؟ نقول لا. الجواب أن عادة العرب الغالب عليهم أنهم يستنجون بالحجارة ونحوها اللي يسمى الاستجمار. أما الاستنجاء بالماء فقليل في العرب لقلة الماء وصعوبة حمله وكذا لأنهم يستقون الماء من الأبار ما في ماء عندهم مثلنا في الصنابير وكذا ويقضون حاجتهم في الخلاء. ما كانوا يتخذون الكنف لأنهم يتأذون بها كما تقول عائشة رضي الله عنها. فمن أراد حاجة ذهب وأبعد في أي مكان وقضى حاجته فيصعب حمل الماء لشحه ولصعوبة حمله. فكانوا يستنجون بأي شيء يجدونه من حجارة ونحوها. والاستنجبار بالحجارة مجزئ بالصفة الشرعية لكن الماء أكمل وأفضل. الاستنجاب الماء أفضل من الاستنجاب بالحجارة ولذلك الله عز وجل أشاد به. فيه رجال يحبون أن يتطهروا يحبون كمال الطهارة. ولا يفهم منها أن الذي استنجي بالحجارة أنه ما تطهر لكن هذا ثناء عليهم لأنهم أخذوا بالأعلى من الأمرين في التطهير والماء. يعني يتكلفون الماء ويحرصون عليه وكذا مع شحي حرصا على الطهارة فأثنى الله عليه. أما الرواية اللي فيها أنهم يستنجون بالحجارة ثم يتبعونها الماء هذه ضعيفة. ورد حديث بهذا لكنه ضعيف. صحيح أنهم كانوا يستنجون بالماء. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت له أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال أوليس استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه في ضعف لكن الآية واضحة أنها نزلت في إبراهيم عليه السلام بسبب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. كان عليه الصلاة والسلام استغفر له لما دعاه أبا قال ما والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. والآية في القرآن ذكر الله عز وجل استغفار إبراهيم لأبيه رب اغفر لي ولوالدي. لا ما كان استغفر لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إلى قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وعده لا أستغفرن لك, هذا قسم. فإبراهيم عليه السلام وعد أباه أن يستغفر له. الله سبحانه وتعالى بيّن أن استغفار إبراهيم عليه السلام لأجل الوعد, ونهى أن يقتدى به, لأن إبراهيم أمة إمام يقتدى به. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه, إلى أن قال إلا قول إبراهيم لأبيه. إيش معنى إلا قول إبراهيم؟ يعني ليس لكم فيه أسوة, لئلا يحتج أحد بفعل إبراهيم عليه السلام. وجاءت آيات صريحة بنهي عن استغفار المشركين من مثل هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين, كذا قلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الصلاة هي دعاء. فمن من علم, يعني تيقن أن فلان سواء كان أبا له أو أما أو أخا أو أختا أو قريبا أو صديقا أنه لا يصلي, وهو يرى أن تلك الصلاة يكفر, فلا يجوز أن يستغفر له. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له, واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له, مع أنها أم التي ولدته. وبكى عليه الصلاة والسلام تأثرا لما وصل إلى قبرها, بكى وأبكى من حوله, يعني أخذته العاطفة أن أمه ماتت على الشرك وأنها في النار, ونهي أن يستغفر لها, فما استطاع أن ينفع بشيء, ما استطاع أن ينفع بشيء ولو بدعوة أو استغفار, لأن الله عز وجل نهى عن يستغفر لأنها مشركة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا, ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر, إنما خرج يريد العير, ما كان يقصد الغزو, إنما أراد أخذ عير بسفيان. فخرجت قريش مغيثين لعيرهم فالتقوا على غير موعد, كما قال الله تعالى: ولعمري إن أشرب مشاهد رسول الله. ولعمري هل هو قسم؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم, منهم من يرى أنه قسم بالعمر, لعمري أي قسمي. صحيح اللام ليست من حروف القسم, حروف القسم كما هو معروف الواو والله والباء بالله والتاء تالله, والفعل أقسم, فهنا ليس في حرف من حروف القسم. لعمري اللام ليست من حروف القسم, وإذا اختلف العلماء رحمه الله في هذه اللفظة, ولكن يقول القرطبي رحمه الله يقول الأكثر العلماء على كراهته, كرهه مالك, كرهه النخعي, لأنه قسم مقدر. لعمري أي قسمي, مثل ها الله إذن, هذا أقسم أبو بكر رضي الله عنه واعتبر قسم, مع أن الها ليس من حروف القسم. قال ها الله, ما قلت الله, قال ها الله إذن. فإذا هذا يكون قسم مقدر, يعني تقدير الكلام لعمري قسمي, لعمري قسمي, هذا قسم مقدر يفهم من السياق, ولذلك الأولى الإنسان أن يتجنبه. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحجر لعمرك, هذا يفهم منه قسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام, فلا يجوز أن يقول لعمرك يا فلان, لكن يقول لعمر الله لا بأس, قسم بحياة الله وصفة من صفاته, لكن الأحوط والأولى الإنسان لا يقول لعمري أو لعمرك أو ما شابه ذلك. إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر, بدر لا شك هي أفضل غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام, سماه الله عز وجل يوم الفرقان. وقال جبريل عليه السلام, سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خيارنا أو من خيارنا. قال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهدها من الملائكة, يعني هم خيار الملائكة. هي أفضل غزوة لكن كعب يعتذر عن عدم شهود بدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكد الخروج، قال لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضر، فجعل أناس يستأذنون في ظهرهم خارج المدينة، يعني في المركوب من بعير أو خيل خارج المدينة، فأبى. لماذا؟ لأنه يريد أن يباغت أبا سفيان قبل أن يفوت. خرج مسرع ب300 رجل وبضعة عشر بسلاح خفيف، سيوف، ما معهم لا دروع ولا رماح ولا السلاح الخفيف، لأن القافلة فيها 70 رجل. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ب300 والقافلة أيضا ما عندهم سلاح كامل، فسهل أن يأخذون 70، أكثرهم بيفر واللي ما يفر يقتل، فما استعد للقتال. قال وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة، يعني كل له فضل. بيعة العقبة تأسيس الإسلام، هي حجر أساس، وهي التي بنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة. لكن هذه لا فضل وهذه لا فضل، لكن بالنسبة للغزوات بدر أفضل، لأن هي يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل. قال حيث تواثقنا على الإسلام، يعني بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل فذكر حديثه بطوله، رواه البخاري رواه مسلم، حديث طويل، قصة تخلف كاملة. قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما رجع، فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر، يعني وجهه قد استنار فرحا بتوبة الله على كعب وصاحبيه رضي الله عنه. كان إذا فرح استنار وجهه عليه الصلاة والسلام حتى يكون كأن القمر، وكان إذا سر بالأمر استنار. فجئت فجلست بين يديه فقال أبشر يا كعب ابن مالك، أبشر يا كعب ابن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هددهم، قال وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبون، قدم التعذيب على الرحمة، عن الرحمة تسبق، يدل على غضب الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله إيش؟ مقاذف الرحيم، والله عليم حكيم، فيها تخويف. ولذلك جلسوا 50 يوم يبكون الليل والنهار خوفا من أن يحل بهم عذاب الله عز وجل، قالوا خوفا يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على هذه الحال، فلا يكلمني أحد من المسلمين، يعني لا يمكن أحد يكلمه إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره، وهذا واضح، عرف يعني من خلال آيات وحديث، ودعهم في حجة الوداع، غزوة تبوك بعد حجة الوداع، فيعرفون أنه في آخر عمره. لكن شوف الحكمة، سبحان الله، الغزوة كم استمرت؟ لو حسبناها جلس النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك كما جاء في سنة داود كم يوم؟ 20 يوما، احسب هذه 20. طيب الطريق من المدينة إلى تبوك كم كيلو تقريبا؟ 600 كيلو تقريبا، والبعير يمشي 40 كيلو في اليوم، هذا معروف. كم الذهاب كم يصير؟ احسبها حوالي 15 يوم نص شهر، اقسمها بالضبط تجي كذا، والرجوع كم؟ كذلك 15 يوم، هذه كم؟ شهر 30 يوم، وبقي 20 يوم، كم المجموع؟ 50 يوم. طيب أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم كم يوم؟ 50 يوم. سبحان الله، شوف شلون الحكمة، الله عليم حكيم. لأنهم يعني جلسوا في المدينة وتركوا التعب بعد ما يعني في حر شديد وقد طابت الثمار والظلال، فجلسوا في المدينة من أجل يعني ألا يتعبوا في الطريق والحر والشمس والقتال وكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام استقبل عدوا كثيرا وهم نصارى الشام، وهم بمئات الألوف، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام بقرابة 30,000 العدد 30,000، فهو يعني بالنسبة لعدد جنود النصارى هرقل وجيشه عدد كبير جدا، فالنصارى بالمئات في غزوة موتة. يقولون الذي قابلهم كم من النصارى؟ 200,000 ومقابل 3,000. يعني شوف النصارى كيف يجندون أنفسهم، يعني هؤلاء 3 فقط وخرجوا ب200,000 من شدة يعني خوفهم على بلادهم. طيب كيف لو جاء النبي عليه الصلاة والسلام ب30,000 سمعوا بها كم بيطلعون؟ بكل ما عندهم قوة، لكن سبحان الله خافهم الله فلم يحضروا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حب أن يدخل بلادهم لأنه يمكن ما استعد استعداد التام، فرأى من المصلحة أن ينزل في تبوك على أطراف الشام، ويعني تهديد لهم، هذا تهديد للنصارى وجرأة عليهم، لأن هذه أعظم دولة في ذلك الوقت هي وكسرى. كسرى وقيصر هم أعظم ملوك الأرض في ذلك الوقت. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى حدود ديارهم وبقي في تبوك 20 يوما تحداهم، أنا موجود على أطراف بلادكم، إذا كان بكم قوة تعالى، لكنهم خافوا ولم يخرجوا لأنهم جربوا المسلمين في مؤتة 3,000 فعلوا بهم الأفاعيل. لما أخذ يعني خالد بن الوليد تولى قيادة الجيش يعني أنكوا في العدو، قتلوا أعداد كبيرة ولم يقتل من المسلمين لعدد قليل، ورجعوا ما قتل منهم لعدد قليل. فيقول يعني كانوا يقولون 3,000 ونحن 200,000 ما قدرنا عليهم، كيف الآن 30,000؟ فآثر السلامة ولم يخرجوا. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى من المصلحة لا يدخل بلادهم إلا بعد ما يكثر المسلمون وكذا، حكم يريد الله سبحانه وتعالى. فصارت هذه يعني النبي عليه الصلاة والسلام جرأ المسلمين على غزو الروم، ويعني ذهبت هيبة هذه الدولة، لها هيبة عظيمة في قلوب العرب، حد يتجرأ أنه يغزو ولا يعني يفكر حتى في غزو هرقل. فبهذه الغزوة انكسرت هيبة الروم. النبي عليه الصلاة والسلام نزل في على حدود ديارهم ومعلن التحدي لهم بجيش يعني محارب، ما جاء مسالم، جاء الحرب ولم يخرج أحد. فهذا الناس قالوا خاف، ليش ما يجون عندهم مئات الألوف من الجيوش وكامل السلاح ولم يخرجوا؟ حكمة لله. الصحابة بعد ذلك تجرعوا بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شرع أبو بكر رضي الله عنه وصف الجزيرة بعد الردة، فلما صفت بدأ في حرب أو في فتح فارس والروم. كانوا يفتحون في نفس الوقت يعني جيشين، المسلمون قسموا إلى جيشين، جيش في العراق يفتح فارس وجيش في الشام يفتح بلاد الروم. يعني جيش المسلمين قسم لقسمين، كل قسم يحارب أعظم دولة، نصف جيش المسلمين يحارب أعظم دولة ونصف الجيش يحارب أعظم دولة. كان بالإمكان يجتمع الجيش ويفتحون واحدة فارس أو روم ثم ينتقلون للأخرى، لكن هذا إظهار القوة والشجاعة ونصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين. نعود إلى مسألتنا، بقي 50 يوم يعني من الخروج إلى الرجوع 50 يوم، الله سبحانه وتعالى أمر بهجرهم 50 يوما وهم في هم وخوف وبكاء وحزن شديد. أيهما أشد، مشقة الغزو والخروج إلى تبوك في الحر الشديد أم البقاء في الخوف والحزن والبكاء 50 يوم؟ أشد البقاء في الحزن والخوف أشد، أنهم ما يدرون هل الله عز وجل يغفر لهم ولا يعذبهم، ما يدرون، خايفين يبكون الليل والنهار. فسبحان الله لما تمت المدة نزلت توبة الله عز وجل عليه. فيعني الله عز وجل حكيم عليم، تأتي العقوبة شبيهة بالمعصية. قال فانطلقت، نعم، قال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك. فقلت يا نبي الله أمن عند الله أم من عندك؟ فقال بل من عند الله. ثم تلا هؤلاء الآيات فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لاحظ التوبة يعني ما يستغني عنها أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بعد الجهاد الطويل والدعوة إلى الله عز وجل وسيد ولد آدم يمن الله عليه بالتوبة، لأن الله عز وجل لو عامل العباد بالعدل لعذبهم كلهم حتى الملائكة غير ظالم لهم، لأن حق الله من العبادة والتعظيم والإجلال لا يستطيع مخلوق أن يؤديه على الوجه الأكمل. يعني خذ مثال واحد، الصلاة، هل أحد من الناس اليوم يصلي صلاة كاملة بخشوع من تكبيرة الإحرام إلى السلام؟ أما تقولون نادر، نادر، يعني الزين اللي يخشع مثلا النص أو الثلثين. إن الرجل يصلي من صلاة ما كتب إلى عشرة ثم تدرج إلى النصف، ما زاد على النصف، عشرة إلى قليل إلى نصف. فلو حسبنا الله على الصلاة، لأن الخشوع واجب، يجب أن تعظم الله وأن تستحضر عظمته وتناجيه من تكبيرة الإحرام إلى السلام. لو حسبنا الله على الصلاة فقط، مش النتيجة؟ لعذبنا، ظالم لنا ولا غير ظالم لنا؟ يعني بعض الناس يتصور يقول أستغفر الله من إيش؟ أنا الحمد لله لا نبزني ولا نبسكر ولا نبسرق ولا عقل ديني ولا ألعن ولا أشتم ولا ولا ولا، حافظ على صلاتي وماشي وكذا. شوف الظاهر يقول أنا ما عندي ذنوب وأستغفر وأخاف، ليش؟ أنا الحمد لله مستقيم على دين الله وكذا. قل له الصلاة بس، الصلاة أديها كاملة؟ لا، لأن الدين فعل واجب وإيش؟ ترك محرم وصبر على الأقدار المؤلمة. أدي ثلاث خصال، فلو أخذنا خصلة واحدة وهي الصلاة، هل تؤدي كاملة؟ كل يعترف أنه يقول لا، ما أداها كاملة. إذن لو عذبك الله يعذبك بعدل ولا بظلم؟ بعدل. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. أولا القرآن قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. والله عز وجل يقول الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر ذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بدأ الله بالنبي عليه الصلاة والسلام: لقد تاب الله على النبي. يقول ابن تيمية رحمه الله: أعلى منزلة يصل العبد المؤمن أن يتوب الله عليه، ما في أعلى من هذه المنزلة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لأن الغزوة كانت شديدة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، في تأكيد التوبة. وفيها أنزلت أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الصادقين في الإيمان في العمل في الجهاد، ولا تكونوا مع كاذبين متخلفين. قال: قلت يا نبي الله إن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا، لأنه قال إنما نجاني الله بالصدق، فمن توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، لأنه هم أن يعتذر بعذر غير صحيح، لكنه يعني لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: فذهب عني الباطل. كان الشيطان يسول له أنه يعتذر بأعذار غير صحيحة من أجل أن يعني يسلم من توبيخ النبي عليه الصلاة والسلام له والإحراج أمامه. قال: فلما أتيته، يعني بعد ما رجع من الغزو، قال: زاح عني الباطل. الله أراد بالخير، زاح عنه الباطل، فأجمعت صدقه. قلت: يا رسول الله والله ما لي من عذر. إنه قال: ما خلفك، ألست قد ابتعت ظهرك يعني راحلتك؟ قال: والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، وما كنت أقدر مني حين تخلفت عنك. صريح، يعني كنت مقتدر تماما، غني كعب رضوان، كان من أغنياء وعنده زوجتان وعنده مزرعة وكذا، لكن أخلى يعني الشيطان ألقى في نفسه أنه يبقى في الظلال مع زوجته وكذا، وهم أنه يخرج، يعني ما كان متعمد تماما، لا يسوف أخرج غدا بعد غدا وكذا، حتى فاته الغزو. قال: وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا يدل على أنه لا يجوز إنسان يتصدق بكل ماله ويبقى فقيرا إذا ما كان عنده دخل ثابت. يعني عنده مثلا عقار ما يملك إلا هو، تصدق به يبقى فقيرا، هذا ما يجوز، حرام، لأنه يبدأ يتكفف الناس ويضيع حق نفسه ومن يعول من زوجة وولد. طيب لو نذر شخص أن يتصدق بكل ماله نذرا، هل يلزمه؟ الجواب لا، حتى لو نذر قال لله علي إن شاء الله مريضي أو كذا أن يتصدق بكل مالي وما عنده دخل غيره، هل يلزمه؟ لا. هذا اللي فعل كعب رضي الله عنه، قال إن وأنا أنخلع، إن من توبتي أن أنخلع من مالي، يعني قالها جازما أن يتصدق بكل ماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يكفي بعض المال. كم الذي يكفي؟ قال يجزي عنك الثلث، كما جاء بعض روايات الحديث السنة يجزي عنك الثلث، فمن نذر أن يتصدق بماله كله يجزي عنه الثلث ويكون قد وفى بنذره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: فما أنعم الله علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي. صاحباه من هم؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم. ولا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا، أي المنافق. وإني لأرجو أن لا يكون الله أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني، ما تعمدت لكذبة بعد، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. الجزاء من جنس العمل، صدق بهذا فوفق الله عز وجل للصدق. وهذه قاعدة ليس خاصة بكعب، لا منجى من الله إلا إليه، يعني لا يمكن تنجو بالكذب، الصدق منجات، من صدق نجاه الله، والصدق هو الخير، قد يكون مرا في البداية لكن العاقبة حميدة. أما الذي يكذب ويحلف كذبا فإن العاقبة وخيمة، وإن كان يعني يزول عنه مشكلة وكرب لكن العاقبة وخيمة. فكعب رضي الله عنه اختبط بهذا الصدق، صحيح كان مرا ثقيلا عليه، جاءت العقوبة بالهجر، لكنه حمد الله على العاقبة الحميدة، الله غفر له وعفى عنه جل وعلا. اشتد الكرب في العشرة أيام الأخيرة، وهذه سنة الله عز وجل، اشتد أزمة فرجي، كلما اشتد الكرب قرب الفرج. 40 يوم هجر، طيب العشرة الأخيرة شو اللي صار؟ أمره أن يعتزل زوجته، يعني ما يجامعها. فقال يعني اعتزل يطلقها؟ قال لا، ولكن لا تقربها، يعني حتى الزوجة ما يجوز أن يجامعها حتى يكون في عزلة تامة، والزوجة كذلك ما تكلمه ولا ترد عليه، يعني عزل من الناس كلهم، ما في له يكلم أي واحد ما يرد عليه، حتى الزوجة أولاده ما يردون عليه، أقرب قريب ما يرد عليه، من باب يعني شدة التأديب من الله سبحانه وتعالى. زاد عليها البلاء أنه أرسل له ملك غسان اللي هو مع أطراف الشام، قال بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك، ونصراني يعني ما جعلك الله في دار هوان، فالحق بنا نواسك. هذه من البلاء، أنه يمكن يقول خلاص ما دام أنا أروح عنده. فأخذ قال لما قرأ الكتاب قال وهذا من البلاء، قال فوجدت التنور قد سجرته، قد سجر فألقيتها فيه، أحرقها بالتنور حتى لا يرجع يقراها مرة ثانية وكذا. وهذا يدل على البلاء، إنسان يعني يبتلى أحيانا، يعني إذا كان في شدة تأتيه مغريات فتن، مثل الإنسان أعزب واشتد عليه الشهوة ويجي امرأة تراوده وتخازله وكذا وكذا، وهو في حالة يعني شهوة قوية وفي غربة وفي عزلة، يمكن لو راح ما حد ينتبه له وكذا، فيكون يعني اختبار عظيم له. نسأل الله العفو والعافية. السلامة في الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.